السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله، يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان أيها الأحبة، من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن أتاح لنا هذا المجلس الذي نكون فيه جميعا في رحاب هذه العظمة وهذا الإحكام وهذه الروعة مع القرآن الكريم. القرآن كنوز لا تنتهي، عظمة وروعة وآيات بينات، لكنها تحتاج من الإنسان المؤمن الصادق ومن الإنسان العاقل حتى من غير المسلمين أن يقترب من هذا الكنز ليتعرف على هذه الروعة وهذا البيان الإلهي العظيم. هنالك رؤية سنسير بها خلال الحلقات إن شاء الله، وهي أكثر من 20 عاما أيها الأحبة، وأنا أدرس في علم المعنى، علم المعنى في القرآن الكريم، وأنا أناقش رسائل الماجستير والدكتوراه، وأنا أحضر المؤتمرات. حتى تمخض كل ذلك عن رؤية في التناول البياني للقرآن، فأكرمني الله عز وجل على بصيرة، على بينة، أن القرآن الكريم له هذا التفرد وهذا الإعجاز، ليس على مستوى الآيات فقط ولا مستوى الكلمات فقط، بل هيئ نفسك للمفاجأة التالية، وأنا أقولها عن بينة وعن علم. القرآن الكريم معجز ليس على مستوى الحرف فقط أيضا، القرآن الكريم معجز حتى على مستوى الحركة، الحركات، إيه الحركات؟ اللي هي الفتحة والكسرة والضمة، ويلحق بها في الدراسات الحديثة الحركات الطويلة التي هي حروف المد: ألف المد، واو المد، ياء المد. واحد يسأل، طب بطبيعة الحال وأنا داخل الحلقة أقول لهم ادعوا لي، قالوا ليه؟ قلت لهم لأن اللغة تكون واضحة في ذهن المعلم أصحابها، لكن عامة الناس قد يكون من الصعوبة بمكان أن يتعامل مع اللغة بنفس الأسلوب الذي يتعامل به المتخصص. ولذلك أنا في اختبار بين أيديكم، هل سأستطيع بتوفيق الله أن أيسر وأن أسهل وزي ما علمونا كده في علم التربية؟ وظيفتي إن أنا ألف الفيل في منديل وأقول لك اتفضل. يعني إيه؟ يعني الحاجة الصعبة جدا أجردها ويسرها وخلصها من الصعوبة وأقول لك اتفضل. فادعوا لي ربنا يوفقنا، لأننا أمام أمور عظيمة فعلا. وبطبيعة الحال الإخوة في المغرب، في الجزائر، موريتانيا، السودان وغيرهم اتصلوا بي في بعض الأمور وأرادوا تفصيلات، وأنا في الخدمة طبعا، أنا خادم للقرآن، خادم للأمة. نعود إلى الرؤية، فعلى مستوى الحركة الكسرة والفتحة والضمة في إعجاز بملء الفم بكل اليقين. على مستوى الحرف البه والته والسه والجيم إلى آخره في إعجاز. على مستوى الكلمة في إعجاز. على مستوى الآية في إعجاز. على مستوى الصورة في إعجاز. على مستوى القرآن كله في إعجاز. يبقى احنا أمامنا ستة مستويات لتناول الإعجاز البياني في القرآن الكريم. حلقة اليوم تتوفر لعنصر واحد هو الحركة والمعنى في القرآن. بعض الناس يقول لك يا فلان والله انتم من حبكم للقرآن عندكم يعني تكلف. الحركة والمعنى ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ خلي بالك، اضرب لك مثل. المادة الخام كمادة ما فيهاش اعجاز، لكن توظيف هذه المادة الخام وتصنيعها وبتعمل بها ايه، هو ده اللي يظهر فيه المهارة والاعجاز. يعني الحركة كحركة مستقلة مادة خام لا اعجاز فيها، لكن زي ما قال عبد القاهر الاعجاز في النظم القرآني لما توظف الحركة في النظم مع الحرف مع الكلمة مع الآية يظهر الاعجاز. يعني نحن لن نخرج عن ده للمتخصصين، هذه الكلمة لن نخرج عن ما قاله عبد القاهر في دلائل الإعجاز عن أن الإعجاز في النظم. طيب المادة الخام يعني إيه؟ إيه رأيك في التراب؟ تراب مادة خام. لما هذا التراب ينتج منه إنسان بقدرة الخالق يبقى ده إعجاز. فالتراب من كونه ترابا مادة خام لا إعجاز فيه. فيما الإعجاز؟ الإعجاز بقى في التوظيف، أن ينتج من هذا التراب إنسان من إبداع الخالق سبحانه وتعالى. هتقول بقى شوف الإعجاز في توظيف التراب ده، لأن واحد يعمل من التراب ده عشة تتهد، واحد من التراب ده يعمل شوية طين، لكن من التراب يبقى إنسان مكرم، هذا إعجاز. إذن المادة الخام التراب في حد ذاته مفيش إعجاز، لكن الإعجاز في توظيفه، عملت منه إيه. هكذا الحركة. طيب الحركة إزاي؟ هل يعني الكلام ده فيه تكلف؟ اسمحوا لي برضو لطلبة البحث العلمي وإخواننا، الكتاب ده توفرت له سنوات، اسمه الصوائط والمعنى في اللغة العربية، الصوائط والمعنى في اللغة العربية. الكتاب ده بيدرس ايه يا احباب؟ بيدرس الحركة والمعنى ووظيفة الحركة، الصوائط والمعنى في العربية. طب ليه قلت الصوائط؟ ليه في اللغة نقول عندنا الأصوات نوعين، صائط وصامت؟ والصوامت اللي هي ايه الصوامت يا احباب؟ اللي هي الالف والبه والته والسه، الحروف الأبجدية. طيب والصوائط اللي هي الحركات؟ اسألك، خلي بالك معايا، انتوا اذكياء، ليه سموا الحركات صوائط وسموا الحروف صوامت؟ ليه؟ قال لي شيء مهم جدا. ايه هو؟ الحرف بدون حركة لا يصدر له صوت. خد مثلا حرف مثل حرف الفاء، التقاء الشفة السفلى، ده المخرج، بأصول أطراف الثنايا العليا من الأسنان المتقدمة دي، بص كده، أدي المخرج، لا يصدر له صوت، معلوش حاجة. متى يكون لهذا المخرج ولهذا الحرف صوت؟ ساعة ما تديله الحركة بتاعته، تضع عليه فتحة يبقى فا، طيب كسرة في، ضمة فو. فالصوائط الحركات سميت بالصوائط لأنها هي التي تجعل الحرف الساكن الحرف الصامت يصوت، يصدر له صوت. بدون الحركة الحرف لا يصدر له صوت، فسميت الصوائط. هذه الدراسة متخصصة في الحركات، سواء الحركة الإعرابية أو حركة البنية الداخلية ودورها في المعنى. معروف ان عندنا في اللغة العربية الحركة دورها في المعنى انها تحور المعنى، تقلبه وتخلي له وجوه مختلفة، انما اصل المعنى يكون من الحروف نفسها، البه والته والكاف الى اخره، ده مثال. طيب عايز اقول لك بقى في الحركة، انا جبت الكتاب ده ليه؟ عشان عايز اقول لك واحنا داخلين لمبحث الحركة ده، عايز اقول لك حكاية لطيفة جدا عن مشايخنا، مشايخ الازهر. عندنا الشيخ حسن العطار من مشايخ الازهر السابقين، عليه سحائب الرحمة وكل شيوخ الازهر الكرام وكل علماء ازهرنا الشريف. هو كان والده تاجر، وكان يذهب الى المسجد، الى الجامع الازهر خفية، عشق للعلم، ربنا ألقى زرع في عقله في قلبه حب وطلب العلم الديني. فكان يذهب إلى المسجد كده يتزلف ويسحب واحدة واحدة، يروح قاعد جنب حلقة، ما كان شيخ عمود، كل عمود بدواره شيخ علامة أستاذ وحوله حلقة يطلبون هذا العلم، هذا شيخ النحو، هذا شيخ الصرف، هذا شيخ الفقه، هذا شيخ التاريخ إلى آخر ذلك. فقعد هو جنب الجماعة اللي بيدرسوا النحو، وبعدين قاعدين يتكلموا في الفعل وأثر الفعل في الجملة، لما تشوف جملة فعلية يبقى تدور على الفاعل والمفعول، أما تشوف مبتدأ يبقى تدور على الخبر، وقاعدين يتكلموا في الحكاية دي. فالشيخ بيكلمهم بيقول لهم من خصائص اللغة العربية لغة القرآن إن الحرف الواحد ممكن يقوم مقام جملة. فبيقولوا له ليه؟ قال لأن الفعل بيقوم مقام جملة، وممكن الفعل يبقى حرف واحد. زي إيه؟ الفعل لما يبقى معتل، خلي بالك، معتل لفيف، يعني ملفوف بحروف العلة، يعني أوله حرف علة وآخره حرف علة، زي وقى، الوقاية من الحفظ، وقى الفعل الأمر منها إيه؟ قي، حرف القاف تحتيه كسر. طيب وعى من الوعي، الامر منه ايه؟ عيد. فعيدي تساوي جملة لانها بتتضمن فاعل اللي هو قائم بالوعد ومفعول به اللي هو وقع عليه الوعد. فقام ذلك الصبي العاشق للعلم اللي دخل كده السحب خفية وراح أعجم بالحلقة عايز يلفت انتباه الشيخ عشان ياخده للحلقة عشان يقبله في الحلقة. فهما بيتكلموا على ان الحرف ممكن يقوم مقام جملة زي قي وعي من الفعل وقع وع. أم هو قال لهم ايه بقى؟ اسمع، اخبروني يا نحاة الملة، يا علماء كبار في النحو، اخبروني قولوا لي يا نحاة الملة عن، خلي بالك من اللي جاي، عن حركة تقوم مقام جملة. حركة يعني فتحة ولا كسرة ولا ضمة تساوي جملة. أم انتبهوا كده؟ لا، إيه اللي الولد ده الصبي يقول الكلام ده؟ انتبه الطلبة كلهم. أم الشيخ قال له طب قول، ما هو ما قالش كده، اللي عايز يثبت ذاته يلفت الانتباه ليه كي يضم إلى الحلقة وبها ضم إلى هذه الحلقة ومنها أصبح شيخا للأزهر. لكن دي المدخل، سبب الخير، سبب البركة، النباهة دي. الشاهد موضوعنا حركة تقوم مقام جملة، ازاي الكلام ده؟ قال له خلي بالك، لو ان انت شفت اي فعل من الفعل اللفيف زي يكون عين الفعل يعني وسط الفعل همزة، زي ايه؟ زي وقف. وقف يعني ايه؟ وعد. طيب لو جت بعد فعل امر زي قل، قل ايه بالخير يا عمر، قل فعل امر يبقى اللام عليها سكون. ايه دي عرفنا ان هي فعل امر يعني عد، اوعدني يعني، وقى وعد. فالامر من وقى ايه، زي وقى قي، زي وعد زي وعى عي. فانت يبقى الف كده تحتها همزه وتحتها كسر، بقت دي بتساوي فعل. قل ايه بالخير يا عمر مثلا على حسب المثال اللي جابه الشيخ. طيب احنا عندنا حاجة اسمها تحقيق الهمز وتسهيل الهمز. طيب لو سهلت الهمزة وحذفتها وبقيت الحركة، قال الحركة دي تنتقل للحرف الذي قبلها في الكلام. قل، تقوم تشتل السكون ده ويحط الكسرة، كلي بالخير يا عمر. دي بقى عايزة الناس الوعيين، ما هو العلم فهم ووعي. قلي، الله، قلي ده انت قلي بالخير يا عمر، انت بتخاطب مذكر عمر. قلي الكسرة دي بتاعت ايه؟ دي بتاع الفعل وقى اللي كانت همزة، ولما سهلت الهمزة اتحذفت، فالكسرة دي جت تحت ايه؟ تحت اللام بتاع فعل الامر قل. يبقى الكسرة دي تساوي جملة، الحركة دي تساوي جملة. قال له تعالى انت خلاص بقيت طالب عندنا وبقى شيخ للأزهر. والله العربية القرآن فيها دقائق عظيمة جدا، فيها خصوصيات. هو أنا زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت، يعني كون اختيارها أنها لغة كونية لم يكن من فراغ. على كل اللي فات ده مقدمة عن الحركة وأهميتها. وقبل علم اللغة الحديث ما يكتشف هذه الأمور وينظمها، مشايخ الأزهر وصبي محب للعلم، لفت انتباه النحاة وقال لهم: أخبروني يا نحاة الملة عن حركة تقوم مقام جملة، وجاب لهم المثال. هنبدأ بقى نشوف صلة الحركة ودورها في المعنى، بس مش في الكلام البشري، لا، احنا هنا مع كلام الباري، مع القرآن، مع التنزيل العزيز. ايه رأيك نبدأ الرحلة دي مع نماذج تطبيقية عشان نعرف العظمة وشواهد العظمة، العظمة لا تتأتى من فراغ؟ لكن بعد هذا الفاصل سنعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. في الجزء الأول من الحلقة علمنا دور الحركة في المعنى، تنوع المعنى وتحور المعنى، وأيضا علمنا أن الإعجاز ليس في المادة الخام ولكن في توظيف المادة الخام، المنتج منها إيه. فالناس كلها تستعمل المادة الخام، لكن القدرة وطلاقة القدرة الإلهية تخلي التراب ده هو المادة الخام، تخلق منه إنسان، يبقى ده إعجاز. يعني إيه إعجاز؟ يعني أنا وإنت ما نقدرش نعمل كده، ما أقدرش أديك شوية تراب تطلع لي إنسان. فاستعمال القرآن وتوظيف القرآن للحركات داخل النظم القرآني، داخل الآيات وداخل الكلمات، معجز. محدش يقدر يعمل الإحكام ده إلا ربنا، إلا في الكتاب ده. تعال بقى نطبق بعد ما عشنا مع اللطيفة اللي حصلت مع الشيخ حسن العطار، وهو بيقول لهم: خلوا بالكوا انتوا بتتكلموا في الحلقة عن ان الحرف يقوم مقام جملة، لا، ده انا بقول لكم اخبروني عن حركة تقوم مقام جملة. طيب ناخد حاجات خفيفة كده بقى عشان الناس ما تملش مننا، وتبقى شاهد من شواهد العظمة. زي ايه؟ القرآن بعد وبعد، بعد وبعد، شوف الخلاف ايه. با عو دا، العين مضمومة، التانية بقى با عي دا، نفس الكلمة بس هنا العين عليها ضمة وهنا العين تحتها كسرة. في اللغة البشرية العادية وماله، ما فيش فرق. لما اتكلم واقول لك بعدت عليهم المسافة وبعد عليهم الزمن، ما فيش حد يخطأني في كده. لكن ولكن هنا مهمة، في القرآن لا، في فرق، لأنها لغة محكمة، لغة دقيقة. أشوف القرآن يفرق ويعتمد على الحركة، الضمة والكسرة. الكلام ده منين؟ البص كده في الآيات، في سورة التوبة يقول ربنا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. الله، بعدت عليهم الشقة. بعدت هنا بضم العين، لكن هناك ربنا لما يتكلم عن أهل مدين يقول إيه: ألا بعدا لمدين كما بعدت، ما قالش بعدت بقى، قال كما بعدت ثمود في سورة هود. فالبعد في المسافة عبر عنه بضم العين، بعدت عليهم الشقة، ده بعد في المسافة، بعد مكاني. بينما عبر عن الهلاك بالفعل مكسور العين، يعني راحوا في داهية. ادي معنى الكلام، كما شوف: ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود، زي ما راحت ثمود في داهية، يروح هم كمان. فبعدت بكسر العين جعلها للهلاك، تروح ما ترجعش. ده انا بمثل لك بالمعنى البلدي خالص بالتبسيط. يبقى القرآن فرق بواسطة الحركة بين معنيين من البعد. بعد المسافة كما بعدت، زي القرآن ما قال ولكن بعدت عليهم الشقة، والبعد الذي لا يكون للإنسان أثر، قاعد يبعد يبعد لغاية ما تلاشى أصابه الهلاك، ما هو ده نوع من البعد. واحد يبعد لغاية ما يختفي ويهلك. فالقرآن يقول ألا بعدا لمدينة كما بعدت، بالكسر هنا، كما بعدت ثمود. فانظر فانظر وسبح لتدرك هذا الإحكام وهذه الدقة التي لا تكون إلا في لغة القرآن الكريم. طب ناخد مثال كمان، خلي بالك، سخريا وسخريا في القرآن الكريم. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إيه، فاتخذتوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. فوجد في آية ثانية في سورة صاد، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، سخريا. فمعناه لما تبص سخريا في الكسر هنا بمعنى السخرية، بمعنى الاستهزاء. يبقى إذن سخريا، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، خدتهم مدة لله وكده بقى، تقعدوا تتمألسوا عليهم، تقعدوا تنقوروا عليهم، وتقعدوا تستهزئوا بيهم، وتقعدوا تعيبوا عليهم، وتضحكوا عليهم، وتستقلوا بيهم، هي دي السخرية. فالقرآن جابها بالكسر سخرية. لكن خلي بالك ربنا يقول بضم السين في آية الزخرف، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله، يعني ايه؟ يعني مش استهزاء هنا، لا، ده هنا بقى معنى العبودية وانك تسخر الناس في العمل، ده معنى اخر. ففرق القرآن بين المعنيين بواسطة الحركة، سخريا وسخرية. سخريا كانت لإيه؟ سخريا زي ما قلنا، فاتخذتوهم سخريا حتى أنساكم ذكري، يعني استهزأتوا به، للاستهزاء والسخرية وإنك تستقل الآخر. أما ما جاء بالضم سخرية في قوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فده بمعنى السخرة واتخاذهم عبيد وهذا المعنى. ففرق القرآن بواسطة الحركة بين معنيين لمبنى واحد يرجع إلى السين والخاء والراء ساخرة، لكن الحركة هي اللي وجهت المعنى ده كده والمعنى ده كده. ده معنى الاستهزاء وده معنى الاستعباد بواسطة الحركة. توظيف الحركة في القرآن شأن بالإحكام بالدقة، شأن معجز. طبعا أمثلة كتيرة، أنا باخد لك أيسر الأمثلة. طيب، من الأمثلة اللي ممكن تلفت انتباهك في القرآن في توظيف الحركة في المعنى بشكل محكم ودقيق، كلمة كره وكره. الاثنين في اللغة بنستعملهم ونتناوب بينهم ونقول ده تنوع في التعبير، التنوع يدفع الملل، ونقول كلام زي كده عندنا في اللغة. لكن في القرآن فيه عظمة، فيه دقة، فيه إحكام لأمن اللبس، لأمن الغموض، عشان حتى تكون المعاني واضحة. ما هو لسان عربي مبين إزاي؟ ما هو بهذه الأمور. لكن عايز حد يعرف القواعد دي علشان يتعامل مع هذا البيان. فتعال نشوف كره وكره، كره بفتح الكاف وكره بضم الكاف. القرآن شو بيستخدمهم ازاي؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته إيه؟ كرها. طيب أنت يعني سياق الآيتين زي ما قال الفراء إن الكره بالضم هو ما أكرهت نفسك عليه، فالكره كل ما كرهته النفس لمشقته، حاجة غير مرغوب فيها. يعني القتال لا، النفس مش عايزة تدخل كده في معمعة القتال وقتل وجرح، ويودي الإنسان ربما يخاطر بحياته، فهو كره. الفطرة بتكره القتال وتحب الأمن والراحة والسلام والأمن. يبقى كل ما كرهته النفس لمشقته وثقل عليها فهو يعبر عنه القرآن بأنه كره. يبقى أنت تلاحظ ملمح الشدة والمشقة، لكن مفروض على الإنسان. أما الكره بالفتح، خلي بالك يجي في القرآن إزاي، خلي بالك. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ما قالش كرها هنا، قال طوعا وكرها وإليه يرجعون. وطبعا وردت كثيرا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فتجد أن كرها يعني حتى رغما عنه مع عدم الرضا، يعني يتميز المضموم بالرضا لكن يتميز المفتوح بعدم الرضا. ومن هنا يتبين لك كيف أن القرآن يفرق بين نوعين من كره الشيء حتى في شأن المشاعر. يعني كرها يبقى غصب عنه، غصب عنه رغما عنه. شوف، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. تسخير من الله، خلاص ملكش فيها كلام. لكن خلي بالك من كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أنت بتكرهه بس لازم تقوم بيه حماية للعرض وحماية للوطن وحماية للمال ونحو ذلك. في دوافع تخليك ترضى بالشيء ده أو تقبل عليه لما فيه من مصلحة إلى آخر ذلك. ويمكن يعني أنا عايز أقول لحضرتك كتاب مثل هذا الكتاب معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، ده بقى مش مثل ولا اتنين، هو متخصص في هذا الشأن. والآن أوسعه ليكون المعجم الموسوعي للفروق الدلالية بين الكلمات والحركات والآيات والصور في القرآن الكريم. وأنا يعني صدقني أنا يعني لا أحصل على أي شيء من هذه الكتب، لكن عشان تعرف تجيبها منين، تجيبها من دار غريب سواء الصوائط أو سواء ده. طيب عايز أقول لك حاجة، بص للحركة في استعمال لطيف وجميل وبديع، خلي بالك معايا. ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يقول ايه، خلي بالك، وفجرنا الارض عيونا، عيونا ليه الفتحتين دول؟ طبعا السبب النحوي معروف انها في موضع نصب، لكن المناسبة تاني، المناسبة ما بين الحركة والمعنى في القرآن، ده غايب عن لغة البشر، ما يهمنيش مفتوحة ولا منصوبة ولا تيجي كيف تكون، لكن في القرآن اسمع ده كلام الحكيم، وكل أمر الحكيم كله حكمة. يعني دي هنا ليه؟ في حكمة مقصودة من وراها. نسأل السؤال، وفجرنا الأرض عيونا، هي عيون الأرض اتجاه المية بيمشي ازاي يا أحباب؟ قال المية تطلع من تحت كده وتطلع لفوق، ايه؟ اطلع كده. طيب مش حركة النصب دي، الفتح ده، مناسب لاتجاه الماء من أسفل إلى أعلى؟ أيوة طبعا. طب شوف بقى في المقابل عشان ما تقولش دي صدفة، لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، ده كلام الباري. طب ربنا لما يقول في سورة القمر ففتحنا أبواب السماء بماء، خلي بالك معايا، بماء، إيه؟ خلي بالك يا ابني معايا، بماء منهمر. الله، ده هنا كسرتين، هناك عيونا كان فتحتين لأن المية طالعة في العيون من تحت لفوق، لكن هنا بماء منهمر، المية اللي جاية من السماء حركتها ايه؟ من فوق لتحت، فيناسبها كسرتين لأن المية نازلة لتحت. فربنا يقول ففتحنا أبواب السماء بماء كسرتين هما، لأن المية جاية من فوق لتحت. شوف المناسبة بين الحركة والمعنى، سبحان من هذا كلامه. طيب تعالى معايا برضو علشان تخلي بالك من الحركة واستخدامها على نحو بديع في القرآن الكريم. عارف في سورة الزمر هناك، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، المعتاد المألوف من القواعد يا حسرتي، لكن القرآن يقول يا حسرتي. قال ليه يا ويلتا؟ ليه؟ قال هنا جاب الحركة والمد ده علشان يبالغ في هذه الحسرة، وأنها حسرة ليست ككل الحسرات، دي حسرة خطيرة جدا، ندامة ليس مثل هذه الندامة، ندامة حسرة وندامة وتأسف، امتى؟ في يوم القيامة. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فالقرآن يوظف هذه الحركة على هذا النعم المعجز. ولذلك من الكتب اللي تخصصت في ذلك وأثمرت ذلك الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هذا بحث فيها الإعجاز البياني في القرآن الكريم، هتلاقي الكلام ده مش كلمة ولا حركة ولا عشرة، لا، هتلاقي فيض كثير. أيضا الإعجاز البياني في القرآن الكريم في ضوء العلوم اللغوية الحديثة من دار الهلال تخصص في ذلك. أنا بقول كده ليه؟ عشان طلبة البحث الذين يريدون أن يتوسعوا، الذين يريدون المزيد من هذا التفصيل، من هذا البيان، ده الحركة وحديها فيها كلام عظيم جدا. توظيف الحركة، المادة الخام حبيبي، المادة الخام ما فيهاش إعجاز، اضطراب لوحده كده ما فيهاش إعجاز، وما هي الإعجاز فين؟ توظيف المادة الخام دي، فواحد ياخد شوية التراب يعملهم طين ويعمل عشة، فيش إعجاز فيها، لكن لما ياخد التراب ده ويخلق منه إنسانا يبقى ده إعجاز. يعني إيه إعجاز؟ يعني محدش يقدر يعمل كده، إعجاز تغيرك عن أن يقوم بما قمت به. أهو القرآن كده في استعماله للحركة أو الكلمة أو الآية أو الصورة أو القرآن الكريم كاملا معجز، محدش يقدر يظبط الكلام بالصورة دي. لذلك ناخد مثال كمان من يعني مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة، هختصر. من المثال اللي عايزك تشوفه ميت وميت في القرآن الكريم، أهو ده مثال آخر للتفريق ما بين الموت المعنوي والموت الحسي. يعني إيه؟ يعني واحد مات وشالوه كده وحطوه في القبر، يبقى ده ميت. طيب وميت؟ قال لا، ده نزلت في سيدنا عمر بن الخطاب: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني إيه؟ اسمع يا حبيبي، يعني الراجل ده ما كانش ميت ولا حطوه في القبر، ده كان راجل بسم الله ما شاء الله، ليه وجاهة وليه قوة وليه رفعة بين الناس، بس كله دنيوي. لكنه لا يذكر ربه، لا يؤمن بالله. فالغافل ده اهو في حكم الميت، اللي ما يعرفش ربنا ولا يذكره في حكم الميت. والنبي أكد الكلام ده، هو يا حبيبي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، ذاكر الله حي والغافل عن ذكر الله ميت. ده الموت المعنوي، القرآن يفرق بينهم. لكن حبيبي اصحى معايا عشان في مفاجأة حلوة ليك، هدية. لكن ولكن هنا مهمة، في بقى حاجات يعني لما اقول لك عليها الناس كانت تسأل عليها كتير وتتكلم عليها كتير، وعايزة تفسير علمي. تفسير علمي، مش أشياء عاطفية. العلم حقائق يستدل عليها بالشواهد الصحيحة. لما شوف مثلا قول الله عز وجل: ومن أوفى بما عاهد عليه. الله، ده كل القرآن عليه، وهنا عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيمة. الله، طيب وبرضه خلي بالك: فإني نسيت الحوت، قصة سيدنا موسى ومفصلها، نسيت الحوت وما أنسانيه هو. الله، ده كل القرآن أنسانيه. ألا هنا هو ليه؟ ده اللي هتعرف أحلى الكلام من أهل العلم بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم ونحن على شوق أن نبين حكمة الباري من هذه الحركة: بما عاهد عليه. لا، ده كل القرآن عليه. قال لا، ده هنا في كلام. الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الآية دي كانت في إيه؟ قال دي كانت يوم الحديبية، وكانت البيعة على الموت لنصرة الدين، لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيعة على الموت شيء غير هين، غير البيعة على الطاعة، غير البيعة على أمور الحياة العادية، لكن على الموت دي أشد ما يكون. وبعدين ربنا يبين: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فالطرف المبايع أنت بتبايع ربنا، فعشان ربنا يلفت الانتباه ويعظم هذه البيعة ويلفت الانتباه إليها، جاء على هذا النحو غير المألوف: فاستعمل أثقل أثقل الحركات وهي الضمة. خلي بالك، الضمة هي أثقل الحركات، شوف بتحتاج جهد عضلي حتى وانت لكن الفتحة كسرة أثقل الحركات الضم، فجابها لتعبر عن أهمية هذه البيعة. وبعدين قال: وتعظيم المبايع وهو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن لو عليه يبقى النطق لله هتكون ايه؟ بما عاهد، لو كانت يعني عاهد عليه الله، فاللام بتاع لفظ الجلالة تكون مرققة، لكن في مقام التعظيم عايزها مفخمة، فتيجي هنا بما عاهد عليه الله، فجاءت مفخمة، وهذا مناسب للتعظيم والإجلال لله عز وجل في هذه البيعة مما يعين على الوفاء. يبقى الضمة جت هنا، الحركة توظفت لبيان معنى خاص يريد الله أن يؤكد عليه كما بينت لك. طيب الثانية بقى اللي هي جاءت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. في روح المعاني، تفسير روح المعاني الألوسي بيقول يعني فاتخذ سبيله في البحر سرب، اللي هو الحوت. فبيقول كما ورد في السنة إن حوت خدت حتة من جنبه واتقطعت، وبعدين يجيله الحياة، وبعدين يتخذ سبيله في طريقه في البحر كده، ويسيب وراه مسار في المية، علامة ليه؟ من قوته وسرعته. بيقول حاجات دي كلها غير مألوفة، ما تتنسيش. يعني لو أنا واقف وشفت حاجات طبيعية أنساها بسرعة، لكن لما تشوف حاجة غير مألوفة، حاجة مش ممكن تمشي إلا على وجه المعجزة، دي ما تتنسيش. فربنا سبحانه وتعالى عايز يبين ذلك، فبين بقى من خلال بتوظيف الحركة. فضم الهاء وهو قليل النادر حتى يناسب ندرة النسيان، ان ده مش ممكن يحصل، ده من نادر ان يحصل، فيجيب شيء نادر مماثل ليه، فجاء بالضمة وهي قليلة نادرة في هذا، في مثل هذا التركيب، حتى يعبر عن هذه الندرة. فالضمة مناسبة لقوة النسيان اللي حصل، والضمة مناسبة للتعبير عن ندرة وقلة النسيان في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المكان. ايه رأيك في توظيف القرآن للحركة؟ يبقى الحركة بتوظف للتعبير عن معنى مقصود، يعني هنالك مناسبة بين الحركة وبين المعنى. احنا لسه ما جيناش عند الحرف، هنالك مناسبة بين الحركة وبين المعنى، على وجه معجز، على وجه فيه احكام، وهذا لا يتأتى ابدا الا في هذا الكلام، الا في كلام الباري، كلام البشر لا. ولذلك المؤمن وهو يقرأ مطلوب منه ان يتبصر وأن يتعلم ويعلم أنه ليس كل آية لها مقصد فقط، ولا كل كلمة لها مقصد، ولا الحرف ده ليه في التركيب ده والكلمة دي مقصد، لا، ده الحركة الفتحة والكسرة والضمة ليهم توظيف معجز من الباري، من رب العالمين، من الإله الخالق. الكتاب ده ربنا أعلى من شأنه فتعهد بحفظه وخلاه كده نموذج للبشرية. يا سعادة، يا سعادة، يا سعادة من اقترب من هذا الكلام وهذا الكتاب تلاوة، حفظا، تعليما. لكن عايز أقول لك حاجة بقى في الآخر، خدها مني بكل حب، وأنا من الذين يعملون في خدمة تحفيظ القرآن، لكن عايز أقول لك اقتضت حكمة وبيان، وأهل السلف أنهم قالوا حفظ القرآن وحده لا يرفع جهلا. الكلام ده مش كلام محمد داود، ده كلام السلف الصالح بالإجماع. تاني، حفظ القرآن وحده لا يرفع جهلا. أمال اللي يرفع الجهل إيه؟ العلم بالقرآن، الوقوف على آداب هذا الكتاب، بيان ما فيه من حكم، بيان ما فيه من بيان. أيوة الكلام ده ما لا يعني الحفظ مطلوب، لكنه خطوة بسيطة أمام الحفظ، وسيلة لكن أمام مقصد عظيم، وهو الوقوف على عظمة هذا الكتاب وهدي هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب جاء ليصنع أمة ويخرج أمة، يعني خير أمة أخرجت للناس. احنا عايزين ندرس هذه المعاني، عايزين الناس تبدأ تفهم لماذا أتت هذه هكذا، وما المقصد الإلهي منها، علشان نتعلم ونفهم ونتربى. والقرآن يصنع وعينا ويصنع أخلاقنا ويصنع كل أمرنا. في المسابقات العالمية الدولية عايزين يتحط كلام زي ده، ما يبقاش المسألة تسميع فقط حفظ فقط، لا، يبقى فيه معاني زي كده. وأنا خادم لأي مؤسسة قرآنية، لأي كلية، لأي طلبة، إن هم يجتهدوا في هذا البيان. وعندي مزيد 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 من التفصيل الذي يسعد به الإنسان العاقل، فما بالك بالمؤمن، فما بالك بالمؤمن. الكتاب أمانة بين أيدينا، ونحمد الله أننا يعني نقرأ اللغة العربية ونحسن اللغة العربية، فلنفهم هذا الكنز الذي بين أيدينا. أحبتي إخوتي، أحبكم وأجلكم وأحب الخير لكم وأنا في خدمتكم، فلنتوفر لهذا البيان إن شاء الله. في الحلقة القادمة هيكون كلامنا عن الكلمة، الكلمة دي لوحدها عايزة حلقة 2-3، لترى الأسرار وبديع لغة التنزيل وروائع البيان القرآني، حتى تستشعر العظمة أنك مؤمن وأنك مسلم وأنك تنتسب إلى هذا الكتاب. على خير نلتقي، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.